الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وما شرع رمضان ولا شرعت الصلاة ولا شرعت الزكاة ولا شرع الحج إلا ليصير الواحد فينا منضبطا بتقوى الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إنه تدريب على ترك الحرام وتدريب على إتقان الفرائض وتدريب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدريب على أداء ما استطعت من النوافل تعالوا أيها الإخوة يراقب كل واحد فينا نفسه في أن يكون سير حياته مضبوطاً على هذه الأربعة إذا أكرمك الله بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأنت في سعادة في دنياك وفي سعادة أكبر في آخرتك ولا يزال باب التوبة مفتوحاً ما دام العبد موجوداً على هذه الأرض ما لم تقم القيامة فمن زلت قدمه ووقع في حرام فالوقت مناسب لكي يترفع عنه ولكي يعيد الحق إلى أصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر كأني بالله عز وجل يريد أن يتوب على عباده يريد أن يبدأ بداية جديدة في الإقبال عليه ما دام في الأجل فسحة الوقت مناسب أيها الإخوة لكي يترفع عن الحرام من كان واقعا فيه ولكي يتقن فرائضه من كان مقصرا فيها ثم أدي من النوافل ما استطعت تكون وحدك تقيا لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في كل البلاد فأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أخرج الإمام أحمد عن سمرة ابن جندب وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة هذه هي الخطبة الثالثة في سلسلة خطب رمضان الموسومة بالصدقة برهان وهذا العنوان مأخوذ من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها الصدقة هي ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة. وأما قوله الصدقة برهان، فقد قال ابن رجب: البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومنه سميت الحجة القاطعة برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه. فكأن الصدقة برهان على صحة الإيمان، كل من يتصدق فهو يقدم دليلا واضحا كأشعة الشمس على أنه مؤمن، ذلك لأن النفس تحب المال ولا تخرجه إلا إذا آمنت بفائدة أكبر لها في إخراجه. فلما آمن العبد بثواب الله تعالى في الصدقة أخرجها، فكانت الصدقة برهانا على صدق إيمانه. قال الإمام النووي: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من مهمات الدين. قال: والصدقة برهان، يعني أنه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين. أرأيت الرجل إذا وقف أمام القاضي وطلب إليه برهانا على ما يقول فيفزع إلى برهانه؟ يقول الإمام النووي: معنى الصدقة برهان معنى ثاني. قال: يفزع إلى الصدقة كما يفزع إلى البراهين. فإذا ما قيل للعبد يوم القيامة: ماذا صنعت بمالك؟ أخرج برهانه وهو صدقاته، فيقول: تصدقت بكذا وكذا، فشفعت له الصدقة. قال النووي: ويجوز أن يوسم المتصدق يوم القيامة بسيماء يعرف بها، فيكون برهانا على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله. بجوز يوم القيامة تلاقوا أهل الصدقات على وجوههم علامة نور ضياء، بحيث إذا وقفوا بين يدي الله تعالى مباشرة عرفوا من وجوههم، فكانت صدقاتهم برهانا على أنهم مؤمنون. فهذه ثلاثة معان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، وكلها خير تدعونا جميعا إلى الصدقة. ذهبت أيها الإخوة أجمع مادة علمية أقدمها لكم عن الصدقات، فوجدت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عامرا بالحض على الصدقة، وبفضل الصدقة، وبأنواع الصدقة، وبأحكام الصدقة، وبغير ذلك. فلم أجد خيرا من أن أقرأ عليكم في كل خطبة من هذه الخطب طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع شيء من التعليق عليها. جاء في كتاب جامع الأصول الذي جمع فيه مؤلفه ابن الأثير بين الكتب الستة: صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك، وهذه الكتب الستة تسمى الأصول الستة، أصول الإسلام الستة، رؤوس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعها مجموعة في هذه الكتب الستة. قال ابن الأثير في كتابه: الكتاب الخامس في الصدقة، وفيه فصلان، كنت تكلمت معكم في خطبتين مضتا عن الفصل الأول، واليوم أتحدث في الفصل الثاني مع الخطبة التالية إن شاء الله. قال: الفصل الثاني في أحكام الصدقة، أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. الحديث له شقان: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والشق الثاني: ابدأ بمن تعول. وعند أبي داود: خير الصدقة ما ترك غنى، وابدأ بمن تعول. العلماء عندما يفسرون الأحاديث يجمعون الروايات فتفسر الواحدة الأخرى. الرواية الأولى: خير الصدقة عن ظهر غنى، والرواية الثانية: خير الصدقة ما ترك غنى، ومعناها أنك إذا تصدقت فتصدق، ولكن اترك لنفسك غنى حتى لا تحتاج الناس ثم تسأل هؤلاء الناس فتتحول إلى فقير. الإسلام يريد أن يحول الفقير إلى غني، ولا يريد أن يفقر الغني. خير الصدقة عن ظهر غنى، خير الصدقة ما ترك غنى، يعني تصدق وأبقي لنفسك ولعيالك ما يكفيك. ظاهر هذا الحديث يتعارض مع قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني أنهم يحتاجون شيئا ويعطونه للآخرين. ويتعارض في ظاهره مع أن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تصدق بماله كله، ويتعارض في ظاهره مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة جهد المقل، يعني ولو كنت مقلا محتاجا تصدق. والحديث الأول يقول خير الصدقة ما ترك غنى. جمع العلماء بين هذين الحديثين بقولهم إن التصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال، فمن كان قويا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع من أن يتصدق بماله كله، وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وإيثار الأنصار للمهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن لم يكن كذلك بيعرف حاله بأنه لا يستطيع لا يتحمل فلا يفعل، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وأكثر الناس لا يستطيعون. فالسمة العامة لنا جميعا إذا تصدقت تصدق، ولكن أبقي لنفسك ما يغنيك ويغني أهلك. ويؤيد القول بأن لا يتصدق امرؤ بماله كله ويترك نفسه محتاجا ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ثيابا. الرجال فقير كثير، النبي صلى الله عليه وسلم رأى منظره ثيابه رثة بالية جدا، فقال للصحابة تصدقوا بثياب. قال فطرحوا، واحد خلع عبايته واحد خلع جاكيته طرحوها، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بثوبين، قال له عطوا فلان هالعباية وعطوا فلان هالجاكيت. قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاء الرجل نفسه فطرح أحد ثوبيه، راح تبرع بواحد من هذين الثوبين اللذين أخذهما قبل قليل، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له خذ ثوبك، لا تتصدق أنت لا تتبرع، ما قبل شوي نحن جبنا لك ثوبين. فإذا كنت تعرف من نفسك حاجة فلا تتصدق، تصدق بما هو فاضل عن حاجتك. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهره لأنه إن تصدق بأحد ثوبيه جلس محتاجا لمن يتصدق عليه. ويؤيده أيضا ما أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة. قال له أنا وعم بحفر طلع معي هذه بيضة الذهب خذها فهي صدقة ما أملك غيرها. قال فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه من قبل اليمين، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه من قبل اليسار فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها ضربه بها فلو أصابته لأوجعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بجميع ما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. الحاصل أيها الإخوة في أحكام الصدقة إذا أردت أن تتصدق فتصدق، لكن أبقي لنفسك ولأهلك غنى حتى لا تحتاج الآخرين، والله أعلم. أما الشطر الثاني من الحديث ابدأ بمن تعول، يعني ابتدئ في الإنفاق والإعطاء بمن يلزمك نفقته من عيالك، فإن فضل شيء فليكن للأجانب. النفقة التي تنفقها على نفسك إن احتسبتها تكتب لك صدقة، النفقة التي تعطيها لزوجتك إن احتسبتها عند الله تكتب صدقة، النفقة التي تعطيها لأولادك إن احتسبتها صدقة، تعطيها لوالديك تعطيها لأخوالك لأعمامك، ابدأ بمن تعول. كيف أبدأ؟ أخرج النسائي عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك وأدناك. وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. معناته اللي بينفق على نفسه صدقة. قال: يا رسول الله، عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. إذن ابدأ بأقرب الناس إليك، ثم الذين يلون، ثم الذين يلون. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. هي أرض كانت بالمدينة المنورة قرب المسجد النبوي الشريف، فيها نخل وفيها ماء عذب. أبو طلحة كان بيحب هذه الأرض محبة شديدة، وكانت مستقبلة المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. شاهد هون، هو بده يتصدق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في أقاربك. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه. أيها الإخوة، لا تخلو عائلة من عائلاتنا من أغنياء ومتوسطي الحال وفقراء، فإذا ما قام الأغنياء ومتوسطو الحال بكفالة أقربائهم الفقراء المحتاجين عن طريق الزكاة والصدقات، فقد سعدوا وأسعدوا. وكم سمعت في أسر هذه البلدة عن صناديق عائلية يضع فيها أغنياء العائلة أموالهم وصدقاتهم وزكاتهم، ثم يعطون منها فقراءهم، فتساعد هذه الصناديق في إغناء من يفتقر، ومداواة من يمرض، ورعاية أيتام من يتوفى، وتعليم من لا يستطيع إتمام تحصيله العلمي، وإقراض المحتاج. إحدى العائلات في هذا البلد اشترت بهذه الأموال قطعة أرض، ثم بنت على هذه القطعة بناءين اثنين، وجعلا لكل شاب من هذه الأسرة العائلة فقير لا يستطيع الزواج، لا يملك ثمن شقة سكنية، أعطوه شقة سكنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صلة وصدقة. أخبرني يوما كبير عائلة أنهم أنشأوا صندوقا عائليا منذ 25 سنة، فساعدوا من خلاله في زواج عدد من شباب العائلة وبناتها ممن لا يجدون نكاحا، ودفع تكاليف العلاج مئات المرات لكل من لا يستطيع علاجا من أفراد هذه الأسرة، وأقرض هذا الصندوق الكثير الكثير ممن احتاجوا من أفراد العائلة إلى قرض، وبذل الصندوق ما بذل لإتمام تعليم الأبناء الذين لم يعد آباؤهم يستطيعون أن يتمموا لهم الدراسة، وواسوا مبتلى، وهنأوا مسرورا، وعزوا مصابا، وقضوا حاجة محتاجين، ويسروا على معسرين، ونفسوا عن مكروبين. كل هذا من الصدقة على الأرحام، من الصدقة على الأقارب. وفي ظل هذه الأزمة حمل هذا الصندوق فقراءهم، فلم يبت واحد من أفراد هذه العائلة في مركز إيواء، ولم يحتج أحد من ذكورهم أو إناثهم أن يذهب إلى جمعية خيرية ليأخذ شيئاً من أموالها. فصدقتك على رحمك الأقرب فالأقرب صدقة وصلة تسعد بها وتسعد، وابدأ بمن تعول. وبعد أيها الإخوة، هذه طائفة ثالثة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة، ورمضان وقت الإقبال على الله وبذل المعروف وعون الملهوف، فكيف إذا كان الناس في أزمة وضائقة؟ إننا اليوم أحوج ما نكون إلى أن يبذل الواجد وأن يستعف القادر وأن يعين بعضنا بعضا. عن الحسن البصري قال: لقد عهدت المسلمين وإن الرجل فيهم يصبح يقول: يا أهلاه يا أهلاه يتيمكم يتيمكم، يا أهلاه يا أهلاه مسكينكم مسكينكم، يا أهلاه يا أهلاه جيرانكم جيرانكم. فاستوصوا بأنفسكم وأهليكم وجيرانكم وسائر الناس خيرا. وحسبكم أيها الإخوة أن الذي يجازي على الصدقة رب العالمين، إن الله يجزي المتصدقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.